أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في باب الوضوء، وذكرنا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشرعي فيه، وهنا نتكلم عن فرائض الوضوء أو فروض الوضوء كما يذكر في الكتاب. يقول لنا فروضه ستة: غسل الوجه لقوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين ومسح رأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. ذكر الشروط. نتكلم اليوم عن هذه الفرائض في الوضوء. فروض الوضوء ستة، يوم من الستة لنا في الآية أو أكثرها في هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر لنا أربعا هنا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الوجه، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبعدين يقول هنا ذكر ترتيبا معينا، لابد الترتيب له معنى وله إرادة أو مراد هذا الترتيب، فلذلك حيذكر من ضمن الفروض في الوضوء الترتيب، لأنه رتب على هذا الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، حتى يكون وضوءا صحيحا زي ما يتقال في الأذان وفي غيرها، إنه لابد من الموالاة، يكون حاجة وراء حاجة. فلو أن إنسانا قام يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، سكت ساعة وبعد كده حب يكمل هذا الأذان، ما ينفعش، لابد من الموالاة، من الألفاظ لا يعرف أنه شعار للصلاة وإشعار بها إلا بهذا الترتيب، وإن الألفاظ تكون متوالية: الله أكبر الله أكبر، بتسكت بقدر النفس بتاعك، وبعدين اللي بعدها لغاية ما تخلص ألفاظ الأذان. كذلك في الوضوء، إذا إنسان غسل إيديه ومضمض واستنشق وبعدين راح قعد ساعة وبعدين رجع، نقول له عيد من جديد، لابد من الموالاة، يعني أن الترتيب عضو وراءه عضو. الموالاة إن ما يبقاش في فترة زمنية، الفرق اللي بين كلمة ترتيب وكلمة موالاة. موالاة يعني يلي الشيء، هذا يلي شيء. فأخذوا ذلك من هذه الآية، قالوا ستة أشياء مذكورين في الآية، منصوص على أربعة ومفهوم من الآية الباقي. طيب، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، الدليل قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق. يعني عايز يقول من ضمن غسل الوجه هيدخل المضمضة والاستنشاق. ليه؟ قال لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: وفيه فمضمض واستنثر. مضمض واستنثر، هنا المضمضة معروفة، الاستنثار معناه إخراج الماء من الأنف، وعشان يبقى فيه استنثار إخراج يبقى لابد فيه إدخال، يبقى هنا كأنه أدخل الماء في أنفه ثم استنثر صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هنا منه المضمضة والاستنشاق، هل هذا متفق عليه؟ لا، هذا مختلف بين العلماء فيه. فهنا عند الحنبلة إن المضمضة والاستنشاق على الأشهر عندهم أنها واجبة من ضمن فروض الوضوء. قالوا لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه في الفم وفي الأنف، لكن غيرهم حيقولوا الفم هذا عضو باطن، مش عضو ظاهر، كذلك الأنف باطن ما هوش ظاهر، فغسل الأنف الظاهر، غسل الشفة الظاهرة ماشي، طيب الباطن لابد من دليل يدل على الوضوء. قالوا الحنبلة إن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، قالوا هذا دليل على الوضوء، أن أمر صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر، يجيب عنهم بأنه فليستنثر يعني يخرج الماء من أنفه. طيب، إدخال الماء في الأنف هو واجب؟ وهنا إذا أدخل الماء فليستنثر، طب ما أدخلوش، فين دليل الإدخال عليه؟ هنا عند الحنبلة يقول لك فليستنثر، مش هتيجي يستنثر إلا إنه يدخل الماء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أنه لما توضأ صلى الله عليه وسلم لم يترك أبدا أنه يغسل الفم ويستنشق ويستنثر عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان لهذا الواجب الذي أمر الله عز وجل به. فجاء في الحديث إذا توضأ أحدهم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتسب، فليستنشق بمنخريه من الماء. فقاموا قالوا الحنبلة إن هذا دليل على إنه وجوب استنشاق والاستنثار. طيب لو دادة لطفين المضمضة بقى مش موجودة في هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، يجعل في أنفه يعني ماء. قال من استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. شرحنا هذا الحديث قبل ذلك، لكن الغرض بيان إذا توضأ أحدكم فليجعل. يبقى هنا أمر من النبي صلى الله عليه يحتاج أن من يقول هذا ليس واجبا الإجابة عن هذا الحديث. لذلك الحافظ ابن حجر بيذكر لنا هذا الحديث اللي في صحيح البخاري، ويقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستنثر فليستنثر ظاهر الأمر أنه للوجوب، أنه أمر، والأصل في الأمر أنه على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف عن ظاهره. يبقى من يقول بعدم الوجوب يبقى عليه أن يأتي بالقرينة اللي تصرف هذا عن الظاهر. طيب يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال بوجوب أو يلزم ذلك من قال بوجوب الاستنثار، يلزم من قال بوجوب الاستنشاق، قال كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر في مجموعة هنا قالوا يجب الاستنشاق والاستنثار، لأنه لن يكون الاستنثار إلا وقبل الاستنشاق، دخل ما حتى يخرجه. يقول ظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، يعني عند الحنابلة، وذا الأشهر عند الحنابلة ذلك أنه يجب أنه يستنشق ويستنثر، هذا واجب. وصرح ابن بطال هذا من المالكية لأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، يعني إذا دخل الماء في أنفه وجب عليه أن يستنثره، أو وجوب الاستنثار أن يدخل الماء في أنفه ويخرج فيه. الحافظ ابن حجر يقول وهذا يعني إنه الكلام العلماء والخلاف، قال فيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوب، الإجماع على عدم وجوب إيه؟ إنه يستنثر، يعني يدخل ماء في أنفه وبعدين يستنثر يخرجه. طب مين نقل هذا الإجماع؟ ما ذكر نسل الحافظ ابن حجر، لكن نقل إجماع الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، نقل الإجماع. نشوف كلام الطبري قال لنا إيه. قال رحمه الله فإن ظن أن في الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فليستنثر دليلا على وجوب الاستنثار، أيوه نظن ذلك طالما قال لنا إن إذا توضأ فليستنثر، وابن جرير الطبري يرد يقول لك فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض يجب على من تركه إعادة الصلاة التي صلاها قبل غسله ما يغني عن إكثار القول فيه. يبقى هنا الذي نقل الإجماع كان الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه تفسير القرآن جامع البيان. الجمهور من العلماء أخذوا بأن المضمضة والاستنشاق والاستنثار هذا كله للندب وليس واجبا. جابوها منين؟ قال بما حسنه الترمذي، استدلوا يعني ما حسنه الترمذي على رواه وقال عنه إنه حديث حسن، وصححه الحاكم، يعني رواه الحاكم وصححه في مستدرك من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، هذا حديث في سنن أبي داود وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. هنا هذا الحديث يحتج بالجمهور له أحاله كان الرجل رجلا جاهلا، وأنه جاء صلى الحديث مشهور بأنه حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، فكثير ما ذكره العلماء وما ذكرش نصه باعتبار أنه معروف هذا الحديث، يقول في حديث المسيء صلاته وكذا، الحديث طويل فبيحتج بالجزء منه فقط. مختصر الحديث أن الرجل دخل المسجد وصلى ركعتين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح أنه أسرع فيها جدا، فلما خلص ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح عاد الصلاة يعني ورجع نفس الشيء، ارجع فصلي فإنك مرة ثالثة، وفي النهاية قال والذي نفسي بيده والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أنا هيدي الصلاة أنا معرفها فعلمني. طب ما قلتش من الأول ليه؟ كان من الأول بدل ما تعيد الصلاة كذا مرة من الأول اسأل. لكن هذا الذي حدث حتى ينتبه الصحابة، يبقى ربنا له حكمة في ذلك سبحانه وتبارك وتعالى، إن مش من أول مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم الشيء. وهنا لما راح، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة خافوا أن تكون صلاة من يسرع في الصلاة صلاة باطلة، فلما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه ما بيعرفش إلا هذه الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر طالما أنك مش عارف الصلاة يبقى برضه ما أنتش عارف الوضوء، فقال له إنه إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، كما أمرك الله. يبقى هنا حجة الجمهور إيه بقى فيها؟ لكن هذا رجل جهل كيف يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لا يعرف كيف يصلي، والصلاة معروفة كل الناس بتصلي ويصلي الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع كده، أما صلى لوحده وما أحسنش الصلاة من باب أولى ما يعرفش الوضوء. طيب طالما أنه ما يعرفش الوضوء نعلمه، فإذا علمه هيعلم الجاهل الفرائض ولا هيعلمه النوافل؟ قالوا علمه الفرائض، فقال له توضأ كما أمرك الله. حجة قوية للجمهور أنه توضأ كما أمرك الله، هيروح الرجل يقرأ الآية يسمع الآية إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، طيب هغسل وشي وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى، طيب فين المضمضة والاستنشاق والاستنساب؟ مش موجودة هنا في هذا الحديث. يبقى ده اللي جاء في الحديث هذا. لكن هل سكت من قال بالوجوب وقالوا خلاص دي حجة قوية وإن هي ما فيش؟ لا، ردوا على ذلك، أجابوا عليها بأنه يحتمل أنه أمره بما هو أعم من الآية، قال توضأ كما أمرك الله. طيب ربنا أمرك بإيه؟ أمرك بالوضوء، أمرك بالصلاة، أمرك بكذا، أمرك بكذا، أمر قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. يبقى أمرك الله بأنك تأخذ بالقرآن وتأخذ بسنته وتطير، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى أجابوا بأنه الذي يحتمل في هذا أنه أمره بما هو أعم. هذا احتمال، هذا احتمال. برضو مما ذكره الحنابلة في ذلك قالوا أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنساق. هذا لا يتمشى مع مذهب الحنابلة، هذا يتمشى مع مذهب الأحناف اللي قالوا المداومة على الشيء تفيد وجوب شيء. لكن عندهم هنا طيب قالوا بناء على إيه؟ قالوا أنه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بيان للآية، يعني هو كأنه يبين الآية بفعله صلوات الله وسلامه عليه، لم يسلم يعني غيرهم من العلماء بهذا الذي قالوه. ولذلك الإمام الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، وده كلام ابن المنذر، ابن المنذر وهو ممن يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق والاستنساق. ابن المنذر يقول طيب هو شافعي أصلا ابن المنذر، ولكن وصل لدرجة من الاجتهاد، صار له اجتهاد في بعض المسائل، فبيقول إن الإمام الشافعي ما قالش ليه بالوجوب، قال لأن الشافعي يقول لا أعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، وهذه حجة قوية. ليه؟ العبادة إذا أمرنا بشيء في العبادة فيقوم الإنسان الذي لا يفعل هذا الشيء الذي أمرنا به في العبادة دليل على بطلان هذه العبادة. يبقى إذا قال لك إذا كنت بتصلي افعل كذا في صلاتك هذا أمر، طيب إذا تركت هذا الذي أمرك أن تفعله قالوا يبطل. قالوا لكني لا أعلم خلافا بين العلماء في أن من توضأ من غير المضمضة والاستنشاق والاستنساق وصلى أنه لا يعيد، طالما لا يعيد بهذه ما يدخل في أنه الفرائض اللي لو تركها يلزمه الإعادة. ولذلك يقول هذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين إلا عن عطاء من التابعين فقط أنه إذا توضأ فلم يمضمض عليه إعادة الوضوء. وثبت عن عطاء أنه رجع، يبقى هو أفتى بذلك وثبت عنه أنه رجع. طالما إذا كان هو أفتى بذلك ورجع يبقى الإجماع الذي ينقله ابن جرير الطبري إجماع صحيح، إجماع صحيح. فإذا خالف البعض بعد ذلك يبقى يعني فيه، وحتى عند الإمام أحمد برضه قول في هذه المسألة. قال: وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظ إذا استنثر فليستنثر وترا، إذا استنثر فليستنثر وترا، فأمر هنا لم يتفق على أنه لابد للاستنثار ثلاث مرات، ولكن مرة تكفي، وإذا عمل مرتين يجوز هذا الأمر. طيب، يقول لنا: فعل هذا المراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة. ده كلام الحافظ ابن حجر بفتح الباري. نشوف كلام ابن قدامة رحمه الله يذكر أنه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. غسل الوجه، حيتكلم عن غسل الوجه اللي يهمنا فيه قوله والفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من الوجه، هيجي كلام عن الوجه بعد ذلك في تفصيل. ابن قدامة يقول: يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعا، طهارة الصغرى الوضوء، طهارة الكبرى الغسل. هذا عند الحنابلة بناء على شرحه لكلام الإمام الخرقي صاحب المختصر في فقه الحنبلي. طيب، يقول: هذا المشهور في المذهب. طالما قال هذا المشهور في المذهب، في قول ثاني في المذهب، يبقى مش قول واحد فقط في المذهب. بهذا القول إنه يجب المضمضة والاستنشاق لمن يتوضأ ومن يغتسل، قال في المشهور في المذهب، وقال به ابن المبارك، الإمام ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق، وحكي عن عطاء. لاحظ وحكي عن عطاء، لأن الحافظ ابن حجر ذكر لنا أنه رجع عطاء عن هذا اللي قال. طيب، وروي عن أحمد، هذا كلام ابن قدامة، رواية أخرى. الاستنشاق وحده واجب. ليه؟ لأنه أمر بالاستنثار، طالما أمر بلا بد من الاستنشاق يبقى هذا وحده واجب. قال القاضي، أما الحنابلة يذكروا في كتبهم، قال القاضي، الغالب أنه القاضي أبو يعلى ابن الفراء، قاضي أبو يعلى، قال القاضي: الاستنشاق واجب في الطهارتين رواية واحدة. هو يذكر ذلك أنه يعني ما فيش خلاف عن أحمد، هذا قوله وغيره ذكر الخلاف. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، يعني هؤلاء ممن قالوا أنه يجب الاستنشاق في الوضوء، ولا شك أن هذا الأحوط، يحتاط الإنسان لعبادته. طالما بعض العلماء قالوا هذا يبطل بتركه العبادة وهذا لا تبطل، يبقى تحتاط لهذا الشيء. لكن ننظر في الأدلة اللي قالها هؤلاء اللي احتدوا بالوجوب في الطهارتين، احتدوا بالحديث السابق من توضأ فليستنثر، وفي الحديث الآخر استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. طيب، قال غير القاضي، القاضي أبو يعلى ذكر ذلك عن أحمد إن الاستنشاق واجب. طب غيره قالوا إيه؟ قالوا إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى، طهارة الكبرى يعني الغسل، يعني مسنونان في الصغرى. يبقى ده قول آخر أو رواية أخرى عن إمام أحمد إنه في الوضوء لا يجب. ليه؟ لأن الآية ما ذكرتوش، لكن يجب في الكبرى لأن الأصل تعميم البدن، يبقى على ذلك لابد أن هو يفعل هذا الشيء. طيب، ده مذهب مين؟ هذا مذهب أصحاب الرأي. ابن قدامة لما يقول أصحاب الرأي يقصد بهم الإمام أبي حنيفة، أبا حنيفة وأصحاب. قال: هذا مذهب الثوري وأصحاب الرأي. ليه قالوا بهذا الشيء؟ لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة، ولا يمسح فيها عن الحوائل فوجب فيها. المعنى لا يمسح على الحوائل، يعني يمسحش على خمار، يمسحش على العمامة، فلابد من إزالة ذلك. قال يبقى لابد في الطهارة الكبرى من ذلك. هذا مذهب أصحاب الرأي إنه في الغسل الاغتسال يجب عليه أنه يستنشق ويستنزل وأنه يمضمض. قال مالك والشافعي: لا يجبان في الطهارتين، إنما هما مسنونان فيهما. هذا القول يمكن أقرب شوي، قول مالك والشافعي لا يجبان في الطهارة الصغرى والكبرى. ليه؟ قالوا المقصود في الطهارة تعميم البدن ظاهره، دي الباطن ما هيش ظواهر، ولذلك باطن العين مش مطلوب أن أنا أغسلها، وإن كان ابن عباس كان يغسلها رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالمقصود الظواهر، داخل الأنف ليس من الظاهر. فعله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب لأنه أرشد الرجل إلى الآية. طيب اللي قالوا لا يجبان في الطهارة الجمهور زي ما قلنا منهم مالك والشافعي، قبلهم كان الحسن والحكم وابن عتيبة وحماد وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والأوزاعي، كل هؤلاء قالوا بأنه لا يجبان في الطهارتين جميعا. طيب الدليل بتاعهم قال والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطر، عشر من الفطرة، وفسرنا الفطرة بأنها السنة فعشر من السنة، ذكر فيها الختان والختان اختلفوا فيه أنه واجب ولا مش واجب، أو واجب على الرجال مش واجب على النساء، على خلاف، لكن باقي الخصال هي من السنة. قال فعلى ذلك هذه كلها الأصل من الفطرة، الأصل من السنة، ولا مانع أن يخرج واحد منها بدليل خاص على الوجوب، يبقى الباقي بقي على السنية فيها، وده اللي احتج به الجمهور كما ذكرنا. برضو احتجوا بأن الفم والأنف عضوان باطنان، والمطلوب غسل الظواهر وليست البواط، فلا يجب غسلهما كباطن اللحية، لأن العلماء إذا كان اللحية كثيفة وبيغسل وجه ما يلزموش أن يدخل لغاية تحت اللحية، لكن يلزم الخارج من اللحية، لكن إذا كانت خفيفة ويلزم أن يوصل ماء لجلد البشر. قال فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وداخل العينين، داخل العينين يعني وانت بتتوضى بتكون قافل عينك تغسل الخارج، ما انتش مطلوب تغسل داخل العين، ولأن الوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا كأنه شيء لغوي يعني يتكلم فيه انه من اللغة الوجه، ايه الوجه؟ من المواجهة، ما يواجه باطن الأنف لا يواجهك، باطن الفم لا يواجهك لكنه مستتر بالظاهر، يبقى المطلوب الإظهار. يبقى دي الحدد بتاعتهم اللي ذكروها، حديث عشر من الفطرة، الأمر الثاني أنها عضوان باطنان، الثالث أنه الوجه ما تحصل به المواجهة. طيب الحنبلة يحتدوا بإيه؟ يحتدوا بما ذكرنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضع أحدهم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر، قالوا إذا توضع، قالوا هذا على الاستحباب، على الاستحباب لأن الآية اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يرجع إليها ما فيش فيها ذلك، لكن ما فيش حاجة أنص من ذلك عندهم، قالوا لا في نص في ذلك. إيه النص؟ قال هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، لنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، من الوضوء الذي لا بد منه. لو صح هذا الحديث كان حجة لمن يقول بالوجوب، وإن كان قد يحتمل التأويل، لكن الحديث أخرجه الدارقطني وقال تفرد به عصام عن ابن المبارك ووهم فيه، والصواب عن ابن جريد عن سليمان بن موسى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل ضعيف، قالوا إن عصام هذا اختلط فالحديث ضعيف. ابن الجوزي في العلل المتناهية قال قلت أما سليمان روي الحديث فقال البخاري عنده مناكير، وقال علي بن المديني سليمان مطعون عليه، أما عصام فكالمجهول، إذن ما صحش هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث اللي فيه. حيقول لنا الحجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، والمداومة تفيد الوجوب، وهذا فيه نظر، لأن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل إلا كان نقول بوجوب صلاة الوتر، ولا قائل بذلك إلا الأحناف، لكن عند الحنابلة ما حدش قال بوجوب الوتر، يبقى على ذلك هنا أنه الدليل الثاني في المداومة ليس قويا، لكن هو بيقول قوته مش لأنه داوم، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تفصيل لما أمر الله عز وجل فيه بالقرآن، أنه أمرنا بالوضوء فبين لنا في القرآن وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله عز وجل بالوضوء وأمرنا بالصلاة، وفي هذه فرائد وسنن، وفي هذه فرائد وسنن، ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الجميع. فإذا جاء الأمر في شيء لا يحتمل المعارضة بهذا الشيء الواجب، فعلى ذلك قول الجمهور لعله يكون أقوى في هذه المسألة. لكن المؤمن يحتاط الوضوء مختلف فيه، زي بعض الناس يجي في رمضان ويقول أنا ما بمضمض بخاف لما تنزل في زوري، وتدخل له بقى وسوسة من ذلك، يترك المضمضة طول النهار، بناء على أن مالك وأبا حنيفة والشافعي قالوا المضمضة ليست واجبة، هذه من الوسوسة. لكن إذا تمضمض دخلت الماء وأخرجت الماء تفلت خلاص ما يلزمكش حاجة، والمعروف أن الماء لما بيدخل في فم الإنسان وبعدين بيدخل خلاص الباقي الريق، حتى لو كان الريق صار رطبا بسبب الماء يستشعر أن الريق بقى بارد شوية، هذا ريق، ومش مطلوب أن يفضل الإنسان يدفل 100 مرة لغاية ما يجفل، ليس مطلوبا ذلك، وإلا هذا يدخل في الوسوسة، ما عليه إلا مضمض وأخرج الماء خلاص انتهى الأمر، ما يلزموش أنه كل شوية يدفل بحيث أنه يوصل يوسوس وبعدين يترك المضمضة كلها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى إحنا تكلمنا في غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، بس لسه الوجه بقى نفسه إحنا هنا لنا ومنه المضمضة والاستنشاق ذكرنا الخلاف اللي فيه، لأن في غسل الوجه مش هيجي خلاف إلا أشياء يسيرة جدا في الكلام عن الوجه. طيب الوجه منين الوجه يكون الحد بتاع الوجه؟ هنا العلماء احتاجوا أن يحدوا الوجه بحد، لأنه بعض الناس يكون أصلع لا شعر عنده، إنسان آخر يكون أنزع يعني شعره طويل وواصلة أرته، فهنا احتاجوا أن يحدون ذلك، فقالوا الخرقي يقول غسل الوجه وهو من منابت الشعر، من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. قلنا أنه ممكن إنسان يكون أصلع، ممكن يكون إنسان أنزع، يكون أفرع، وهنا أفرع هي اللي شعره طويل نازل لغاية السور، الأنزع اللي هو منزوع الجانبين يعني اللي الصلع بيكون في جانبي الرأس. طيب في كلامي هنا كلام الخرقي يفسره ابن قدامة رحمه الله يقول غسل الوجه واجب بالنص والإجماع، النص القرآن ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذا القرآن العظيم وإجماع العلماء على ذلك على غسل الوجه. قوله من منابت شعر الرأس، ابن قدامة يقول لك هنا أي الغالب، غالب الناس، غالب الناس، لأن لا يعتبر كل إنسان بنفسه، بل الإنسان ممكن يكون أصلع فيقول لا لسه فوق الأعلى، أو إنسان اللي يكون الشعر بتاعه طويل نازل على جبينه ويقول لا من أسفل، يقول لك لا العدم للناس في هذا المكان اللي هو أصل منبت الشعر في الغالب من الناس، يبقى هذا المكان اللي يغسل منه وجهه أو يبدأ غسل الوجه منه. يقول من منابت شعر الرأس أي في غالب الناس، بل لو كان أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه، أجلح أصلع من أمام من الأمام، قال غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، في الغالب يبقى هنا منبت الشعر هذا المكان اللي قدامكم في الصورة، يبقى يغسل الشعر من هذا أو الوجه من هذا المكان لغاية ما ينزل عند أسفل الذقن، أسفل الذقن. إذا كان له لحية يبقى عمم اللحية بذلك، وبرضو فيها خلاف. يقول والأفرع الذي ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب، يجب عليه غسل الشعر، نقول شعر الرأس يمسح لكن هو بيقول لا ده أفرع ده نازل لغاية أرته، يبقى هنا الأورة المقصد فيها أو المطلوب فيها الغسل، يبقى هنا مش هتغسل إلا بأنه يغسل الشعر اللي نازل عليها، هذا اللي بيسميه هنا الأفرع. طيب يقول قال ابن شهاب الزهري الأذنان من الوجه يغسلان، الصواب الأذنان من الرأس، إنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنه كان يمسح الأذنين صلى الله عليه وسلم، يبقى كأن الإمام ابن شهاب الزهري كان يرى أن الأذنين تغسلان بالماء، وطبعا فرق بين المسح والغسل، المسح بالإيد مبلولة ومرد بها على الأذنين، لكن الغسل حتصب عليها ماء. قال الإمام مالك رحمه الله ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله، ما بين اللي هي المنطقة الصغيرة اللي أمام شحمة الأذن اللي بينها وبين لحية الإنسان، الإمام مالك يرى أنه لا يجب غسل هذا المكان، يبقى هذه واضحة في الصورة في هذا المكان بين اللحية وبين شحمة الأذن. طيب الإمام مالك يقول ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، يبقى فسرها تفسيرا لغوي، لغوي يعني هنا الوجه ما تحصل المواجهة أمامك والجزء ده الإنسان اللي فيه لحية ما بتحصل ما لا تواجه بها. فهنا بيرد عليه ابن قدامة رحمه الله بيقول إنه طيب لو أن الإنسان أمرض ما لوش لحية ما تبقى هذه من ضمن المواجهة، فهنا اعتبر هذا بذلك، اعتبر هذا بذلك. بهذا من الخلاف اللي جاء عن العلماء، إن عند الإمام مالك لا يعتبر ما أمام شحمة الأذن ما بينها وبينها، هي منطقة صغيرة بين اللحية وبين الأذن، قال لا يجب غسل هذه المنطقة، لكن الجمهور على أنها من ضمن الوجه وهذا أقوى. طيب على الإمام الزهري الأذنان تغسلان، يقول لنا على الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك يلزمنا العمل به. الأذنان من الرأس، من الرأس معناها إيه؟ يعني لهما حكم الرأس، والرأس حكمها المسح، يبقى الأذنان حكمهما المسح. ابن عبد البر هذا من المالكية ومن ضمن العلماء الذين ينقلون الإجماع، يعني كثيرا ما يرجع العلماء إلى ابن عبد البر وإلى ابن المنذر في نقل الإجماع، ابن المنذر نقل الإجماع على كذا، ابن عبد البر نقل الإجماع على كذا، فعلمهم كان علما عظيما رضي الله عنه ورحمهم الله. فهذا مالكي، ولما ذكر هذا القول لإمام مالك قال لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك بذلك، أن هو مالكي، ولكن يقول أنا لا أعلم أحدا قال بقول مالك في إن هذه المنطقة اللي هي قدام شحمة الأذن أنها لا توصل. يقول لنا ابن قدامة ويدخل في الوجه العذار، العذار وهو الشعر، كلمة شعر يدرس يقول شعر بالتسكين العين والشعر بفتح العين، لا صح ولا صح لغة. الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن ومن حط عنه إلى وتد الأذن، عذار الإنسان، شعر العذار نسمي الأطاط، شعر هنا لابد من أن هذا في وجه الإنسان في هذه المنطقة، الشعر اللي نازل عن آخر شعر الرأس هذا من ضمن الوجه فيغسل هذا المكان. طيب يقول والعارض ما نزل عن حد العذار، العذار الشعر الذي على اللحيين، لحي الإنسان لحي أعلى ولحي أسفل، لحي الإنسان الشعر الذي ينزل عليه. قال فأما التحذيف وهو الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة فهو من الوجه، النزعة هذا المكان اللي بينتزع منه الشعر، وهذا المكان هذا من الوجه، المنطقة هذه من الوجه. يقول هذه الشعور كلها اللي ذكرها إن كانت كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها، وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه. الكلام إن الشعور الموجود على وجه الإنسان إما تكون كثيفة لحية كثيفة وإما تكون خفيفة، خفيفة يبقى لابد من غسل ما بداخل، إذا كانت كثيفة يبقى يكتفي بالظاهر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بملء اليدين ماء، ملء اليدين ماء مش هيكفي لحيته الكثيفة إن تدخل لغاية الداخل، ولكن كان يخلي اللحية صلوات الله وسلامه عليه بحسب وجود الماء عنده. طيب ما استرسل من اللحية، لحية الإنسان هنا لحية الإنسان على وجه الإنسان لغاية هذا المكان، طيب اللي يزيد عن اللحية هل هذا يعتبر من الوجه لابد من غسله؟ ولهذا يعتبر من مواجهة الإنسان يبقى من ضمن الوجه، وهذا الأحوط اللي فيها البعض يرى أنه لا يجب. نشوف كده الكلام، قال يجب غسل ما استرسل من اللحية، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولا وعرضا، يعني بيقول إذا كان اللي نزل عن حد وجه الإنسان طول وعرض هنا لا يجب، ولكن لغاية الآخر لحي الإنسان اللي هو عظم الفك بتاع الإنسان والجلد الذي عليه. طيب يقول روى بكر بن محمد عن أبي قال سألت أبا عبد الله أيما أعدب إليك، الإمام أحمد يعني، غسل اللحية أو التخليل؟ قال غسلها ليس من السنة وإن لم يخلل أجزأه. يبقى ده قول آخر عن الإمام أحمد إنه غسل اللحية، ده زي الشافعي له قولان فيها، كذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة هو قول واحد إنه لا يجب غسل اللحية أو ما استرسل يعني من اللحية. قال الخلال الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللحية أنه لا يغسلها وليست من الوجه البتة، صحيح اسمها لحية ما اسمهاش وجه، ولكن الذي فوق الوجه نفسه خلاص هذا البدل عن داخل، إذا كان شعرا طويلا كثيفا ما يقدرش معه على الوصول إلى البشرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان خفيفا يبقى راجعنا إنه لابد من وصول لجلد الوجه. طيب الذي طال من اللحية لأسفل هل هذا من الوجه ما المستحب أن يغسل الجميع بما فيه ما طال من اللحية واستعرض منها؟ طيب لو لم يفعل، هنا وجدنا أن إمام أحمد له قولان، الشافعي له قولان، أبو حنيفة قول واحد بأنه هذا ليس واجبا. يقول الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه قولان مشهوران، الصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب. الصحيح عند الأصحاب الوجوب. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، هو ذكر كلام الأصحاب وما ذكرش كلام نفسه، ولكن واضح من كلامه من كلام الإمام النووي رحمه الله كأنه هذا مش اختيار، كأنه مش اختيار، فهو الراجح عند الأصحاب والصحيح عندهم كذا. لو كان هو يختار كان قال والاختيار عندي كذا، ولكن هو يتأدب مع المذهب فيقول الصحيح منهما عند الأصحاب من القولين يعني المشهوران للشافعي الوجوب، وجوب غسل اللحية سواء ما كان على الوجه أو ما كان مسترسلا وطويلا عنهم. يبقى دول قولان عند الشافعي، قال هذا القول الصحيح الوجوب عند الأصحاب، والقول الثاني لا يجب لكن يستحب، والقولان جاريان في الخارج عن حد الوجه طولا أو عرضا كما ذكرناه. يقول في الكتاب عندنا: وغسل اليدين مع المرفقين. يبقى خلص لنا الكلام عن غسل الوجه، غسل المضمضة والاستنشاق، والملخص في النهاية أنه يحتاط الإنسان فلا بد من غسل المضمضة، لابد من المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه. فإن لم يفعل فالجمهور على أن المضمضة والاستنشاق من السنة المتأكدة وليست فرضة عند الحنابلة، زي ما ذكرنا عن الإمام أحمد قولان فيها، والأشهر عندهم أنه يجب غسل أو يجب المضمضة والاستنشاق والاستنشاق. طيب هيقول لنا وغسل اليدين، احنا ماشيين مع الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه واحدة، وقال لنا معاها المضمضة والاستنشاق. تاني شيء غسل اليدين مع المرفقين، يجوز تقول مرفق ومرفق، مفصل ومفصل، هذا جائز وهذا جائز. يبقى هنا غسل اليدين مع المرفقين، المرفق اللي هو العظم بتاع المفصل اللي الناس العوام يسموه كوع، هذا ليس كوعا، الكوع هنا الكوع اللي احنا بنقول في رسغ الإنسان، لكن هذا عظم المرفق. عظم المرفق، يقول الإمام النووي: وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر ابن أبي داود، ابن داود، وأبي بكر ابن داود الظاهري، يعني أبو بكر ابنه داود بن علي الظهري، وهذا ابنه أبو بكر. زفر من أصحاب أبي حنيفة، يقول لنا الاثنين قالوا لا يجب غسل المرفقين. وجوب غسل المرفقين أو المرفقين مذهب كافة العلماء. المرفق قلناه قدامكم في الصورة، واضح مكان المرفق هذا المكان، والسبب الخلاف اللي فيها هل يجب غسل المرفق ولا لا يجب غسل، قلنا جمهور العلماء أو أكثر العلماء قالوا بوجوب أنه لابد من غسلها، لكن خالف في ذلك واحد من أصحاب الإمام أبي حنيفة اللي هو الإمام زفر، وخالف فيها أبو بكر ابن داود ابن علي الظاهري، يعني مش داود نفسه ولكن أبو بكر ابنه. الجمهور احتدوا بإيه؟ احتدوا بقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني رجع العامل فيه الفعل اغسلوا، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال بهذه الآية لهم كلام فيها، ذكره الإمام النووي رحمه الله، وذكروا إن أبو العباس ثعلب وآخرون قالوا إلى بمعنى معه، إلى بمعنى مع، إبا أيديكم مع المرافق. قال أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج وآخرون إلى للغاية، للغاية إبا هنا غاية الغسل إنك توصل إلى هذه المرافق. هذا كلام المبرد والزجاج. قال الإمام النووي هو ذكر ذلك، قال وهذا هو الأصح الأشهر. طيب يبقى المسألة مبنية على خلاف لغوي في هذه المسألة. المرفق، إيه هو المرفق؟ قلنا يجوز يقول مرفق ومرفق، المرفق بالفتح والمرفق بالكسر. مجتمع العظام المتداخلة اللي هو طرف العضد وعظم الذراع، ذراع الإنسان، عضد الإنسان اللي بين الاثنين، هذا المرفق أو المرفق. طيب العلماء في اللغة بيقولوا إيه في هذه المسألة؟ نشوفوا كده لسان العرب بيقول لنا إلى حرف خافض وهو منتهى لابتداء الغاية، منتهى لابتداء الغاية. يقول هذا مغاية يعني له غاية، غاية يعني مكان يتوصل إليه. يبقى أنا أطلب المكان، الهدف عايز أوصل للمكان الفلاني، بهذه الغاية بتاعتي هذا. طيب هل أما أقول أنا بنجري لغاية ما نصل إلى الغاية، غاية عندها ولا أدخل فيها؟ هذا الكلام اللي حيذكره العلماء فيها، هل هو منتهى لابتداء الغاية ولا إن الغاية نفسها دخل في هذا الشيء؟ يقولون تقول خرجت من الكوفة إلى مكة، خرجت من الكوفة إلى مكة، وجائز أن تكون دخلتها وألا تكون دخلتها. يبقى ده هنا خرجت من مصر إلى مكة، يعني دخلت ولا لسه ما دخلتش، أنا هنا وصلت مكة. قد أكون دخلت فيصلح هذه الكلمة، وقد لا أكون دخلت بس أردت منها فينفع فيها. قال هنا جائز أن تكون دخلتها وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها، لأن النهاية تشمل أول الحد وآخرة، النهاية اللي هي الغاية اللي هو بيتكلم عنها. قال الأزهري وقد تكون إلى انتهاء غاية، إلى تكون انتهاء الغاية فيها، كقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل. قال المطلوب تصوم النهار ولا يجب عليك أن تصوم الليل، يبقى هنا إلى انتهاء صيامك فين؟ عند هذه الغاية، يبقى الغاية ما دخلتش فيها، مش مطلوب أنك تصوم في الليل. طيب وقد تكون إلى بمعنى مع، كقوله سبحانه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يبقى هنا إلى المرافق، هل بمعنى ابتداء الغاية ولا بمعنى انتهاء الغاية بتاعتك هنا عند هذا الشيء، دخلة ولا مش دخلة فيها؟ قال اللغة تفيد هذا وهذا، والقرآن جاء آيات تفيد هذا وآيات تفيد هذا. قالوا قول العرب الذود إلى الذود إبل، الذود يعني حب جمال صغيرين، ما حب جمال صغيرين اجمعهم مع بعض صاروا إبل، قطيع من الإبل. قالوا هنا بمعنى مع، الذود إلى الذود يبقى مع، إنه يرجح القول بأنه وأيديكم مع المرافق. وقال الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري قال المعنى معي، من يكون معي فينصرني في طريقي إلى الله، أو إلى الله بمعنى مع الله، مع عبادتي لله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال هنا إلى شياطينهم يعني إذا خلوا مع شياطينهم فهم مع الشياطين. قال وأما قوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده ما زلنا بنتكلم كلام اللغويين، كلام ابن منظور في لسان العرب ينقل ذلك، وقبله ذكره صاحب المختار، وقبله ذكره صاحب العين، وكذلك صاحب الصحة. قال أما قوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإن جماعة من النحويين جعلوا إلى بمعنى مع، لو أبو العباس ثعلب وغيره كما تقدم، قالوا بمعنى مع اغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، وأوجبوا غسل المرافق. طيب غيرهم من اللغويين ينتقد ذلك كالمبرد والزجاج من أئمة اللغويين، يقول كل منهما اليد، إيه اليد؟ وهنا لهم احتجاج لطيف اللي في احتجاجهم، يقول اليد من أطراف الأصابع إيدك من طرف الصبع هنا لغاية ما توصل إلى الأبط، من أطراف اليد إلى الكتف. الرجل منين؟ يقول لك نفس الحكاية، من طرف الصبع لغاية إلى آخر الفخذ. فلما كانت المرافق والكعبان داخلين في تحديد اليد والرجل، كانت داخلة فيما يغسل وخارجة مما يغسل. احتجاج لطيف جدا، عايز يتفهم هذا الشيء. الأصل اليد هي من هنا لغاية هذه اليد. فإذا ذكر يعني هو بيعلل ليه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر ذلك، قال لأنه لو قال اغسلوا أيديكم يبقى هتغسل من هنا لغاية الإبط، ولذلك جاء عن أبي هريرة أنه غسل لغاية ما شرع في الإبط، في الإبط رضي الله عنه. قال فهنا أما يقول اغسلوا أيديكم إلى المرافق، بيّن أن اليد قد تغسل لغاية هنا ومش ده اللي احنا عايزين، عايزين لغاية هنا فقط. قالوا فعل ذلك إلى المرافق، والمرافق داخلة في ذلك، داخلة في ذلك. هذا احتجاج جميل. قال ولو كان المعنى مع المرافق، يعني بيرد على من قال مع المرافق، قال له لا مش معناها مع، ولكن وبمعنى إلى المرافق معناه الوجوب، وجوب غسل المرافق. يبقى اتفق الاثنين سواء أبو العباس الثعلب أو العباس أو الجماعة اللي معاه من النحويين اللي قالوا إلى بمعنى مع، أو اللي قالوا لا مش بمعنى مع هنا وقالوا إنها إلى مقصود بها الغاية، قالوا إن اليد معناها كل اليد. فلو قال اغسلوا أيديكم يبقى يغسل إيد كلها لغاية الإبط، ولكن لما ذكر إلى المرافق يبقى قال هنا لغاية المرفق فقط، والمرفق داخل في هذا الذي يوصل. قال ولو كان المعنى مع المرافق لم يكن في المرافق فائدة بناء على ما ذهبوا إليه، يعني قال اليد من هنا إلى هنا. فإذا كان يقول اغسل يد مع المرفق، ما هو الله تمام اليد من هنا إلى هذا المكان، يبقى معه مش محتاج لمعه، قال يغسل يده خلاص. لكن لما قال إلى المرافق بمعنى يبقى الغاية بتاعت اليد ما توصلش للإبط، ولكن أوصل لغاية المرفق فقط. كلام جميل. طيب الحافظ ابن حجر بيذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ويذكر الروايات الموجودة فيه، وبعدين يتكلم عن هذا الجزء اللي هو قوله غسل يديه إلى المرفقين. الحديث رواه البخاري ومسلم أن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وله ألفاظ أخرى لكن هذه اللفظة اللي بشرحها الحافظ بن حجر رحمه الله، ويذكر لنا إلى المرفقين. اختلف العلماء هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا، فقال المعظم نعم، وخالف زفر، يعني ذكرنا قبل كده زفر من تلامذة أبي حنيفة قال، وذكروا من خالف أيضا اللي هو أبو بكر ابن داود ابن علي الظاهري. الحافظ ابن حجر بيقول ومحكي عن مالك أيضا، الخلاف هذا محكي أو حكاه بعضهم عن مالك، هذا ليس المشهور عن إمام مالك ذلك لم يذكر قبل ذلك. احتج بعضهم للجمهور بقوله سبحانه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هنا إلى أموالكم معنى مع أموالكم. وذكر قريبا من ذلك ونقل عن الزمخشري قال لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقة إلى كذا، هذا كلام الزمخشري المفسر، إلى بمعنى الغاية، وصلت إلى كذا يبقى كان غاية إلى كذا، من كذا إلى كذا إلى الغاية. طيب وبعدين قال أما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، يعني عايز يقول إن ما نقدرش نرجح واحد من القولين إلا بدليل آخر، يبقى إلى تفيد الغاية. طيب وصلنا للغاية هذه، يقول جريت من هنا إلى الباب، هل دخلت في الباب ولا وقفت وراء الباب؟ هنا طالما وصلت إليه يصلح، دخلت وعديت هذا أيضا يصلح، لكن أنهي يقول لك من دليل خارج. ثم يحتج بقوله سبحانه ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فيها دليل على عدم دخول للنهي عن الوصال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يبقى هنا صيامك لغاية غروب الشمس فقط. دخل الليل ما فيش دخول فيه، يبقى إلى الليل يبقى الغاية لغاية ما يجي هيدخل الليل، انتهى بدخول الليل صيامك تفطر. قال وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره، هنا مش ممكن هتقول لغاية سورة الفلق ما دخلتش سورة الناس، لا هنا يقصد أنه مع آخره، يبقى هنا قال العقل والكلام اللي عند الناس يفيد هذا الشيء. قال فأخذ العلماء بالاحتياط، ووقف زفر من الأحناف وهو الزمخشري نفسه حنفي يقول مع المتيقن. ويمكن أن يستدل لدخولهما دخول المرفقين بفعله صلى الله عليه وسلم، ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، يعني كأنه عايز يقول إن هذا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل دخل في العضدين، يبقى ضروري كان استوعب المرفقين. وأيضا عند الدارقطني عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. الإسناد هذا ضعيف ولكن له شواهد صححه بها الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا عند البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقة، يبقى هنا في جملة أحاديث يقوي بعضها بعضا، وده كلام الحافظ بن حجر رحمه الله اللي ذكر إن حديث الدارقطني إسناده حسن وحديث جابر إسناده ضعيف، والأحاديث جاءت أحاديث يقوي بعضها بعضا، يبقى توصل درجة الحسن أو صحها الشيخ الألباني رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقه وغسل المرفقين صلى الله عليه وسلم، بهذا بيان كيف يغسل اليدين صلوات الله وسلامه عليه. طيب نرجع للكتاب. ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذه مسألة أخرى، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، يبقى أمرنا هنا أن نمسح الرأس والمسح بالرأس. ويجي الخلاف العلماء بينهم خلاف في هذا الأمر، نشوف الخلاف إيه. في عند الحنبلة يقول مسح الرأس كله، تمسح كل الرأس. ليه؟ قال لأن الله عز وجل قال امسحوا برؤوسكم، ويجي أن يقول المقصد بها بهذه الباء الإلصاق، يعني تلصق الماء تمرره فتلصقه بالرأس. وحنشوف ابن جرير الطبري بيلخص لنا في التفسير هذه المسألة ويقول القول في تأويل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، اختلف أهل التأويل في صفة المسح الذي أمر الله به بقوله وامسحوا برؤوسكم، وذكر لنا ثلاث أقوال للعلماء فيها. قال بعضهم وامسحوا بما بدا لكم أن تمسحوا به من رؤوسكم بالماء إذا قمتم إلى الصلاة، فامسحوا برؤوسكم بما بدا لكم، يبقى البعض أو الأكثر أو الكل بما بدا لكم. ويسوق بإسناده عن عيسى بن حفص قال ذكر عند القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مسح الرأس، فقال يا نافع كيف كان ابن عمر يمسح، كيف كان ابن عمر يمسح؟ قال مسحة واحدة، ووصف أنه مسح مقدم رأسه إلى وجهه. قال القاسم ابن محمد ابن عمر أفقهنا وأعلمنا، يعني كأنه يحتد بفعل ابن عمر، وأن ابن عمر من أفقه الناس من أفقه الصحابة رضي الله عنه، وكان طبعا ليس أفقههم ولكنه من الفقهاء الصحابة رضي الله عنه. وابن عمر كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يقدر عليه، فهنا ابن عمر مسح مقدم رأسه إلى وجهه، يبقى هنا هذا الوجه وهذا مقدم الرأس، يبقى كأنه مسح هذه المنطقة أو أنه وضع يده عليها جزء من الوجه وجزء من الرأس. طيب برضو يذكر بإسناده عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يضع بطن كفيه على الماء ثم لا ينفضهما ثم يمسح بهما ما بين قرنيه إلى الجبين واحدة ثم لا يزيد عليها في كل ذلك مسحة واحدة مقبلة من الجبين إلى القرن. مقبلة من الجبين، قرن الإنسان، مكان القرن، من الجبين هذا الجبين، كأنه حط إيديه في المية ما نفطش المية، ساب المية عليها وراح ماسح إلى هذا. طيب الباقي الرأس من الخلف ما فعلش ذلك رضي الله عنه. وساق الإمام الطبري عن ابن عمر رضي الله عنه أثرا كثيرا في هذا المعنى. طيب قال آخرون، هذا كلام الطبري، فامسحوا بجميع رؤوسكم، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقبله الإمام مالك رحمه الله. قالوا إن لم يمسح بجميع رأسه بالماء لم تجزه الصلاة بوضوءه ذلك، إما يمسح الرأس كلها إما لا تجزئه الصلاة. قال مالك رحمه الله: من مسح بعض رأسه ولم يعم أعاد الصلاة بمنزلة من غسل بعض وجهه أو بعض ذراعه. يعني قل الحكم فيها زي حكم مسح أو غسل بعض الذراع، إن لابد يغسل ذراع لغاية مرفقين، غسل بعضها ما ينفعش عيد الوضوء بتاعه، عيد الصلاة بتاعته. وسئل مالك رحمه الله عن مسح الرأس، قال: يبدأ من مقدم وجهه فيدير يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ منه. يبدأ القول الثاني اللي هو استيعاب الرأس كله، ده قول الإمام مالك وقول الإمام أحمد أو الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قول ثالث في هذه المسألة، قال آخرون، هذا كلام الطبري، لا يجزئ مسح الرأس بأقل من 3 أصابع، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، يعني أنه يمسح الرأس بقدر 3 أصابع، وإن كان مشهور عندهم أنه بقدر العضو نفسه، ربع الرأس، يعني يمسح ربع الرأس، لأن اليد كلها إذا وضع على رأسه استوعبت ربع الرأس، يبقى على ذلك عندهم ربع الرأس. يبقى هذا التبعيض اللي فيه. يبقى الأقوال اللي ذكرها الطبراني 3 أقوال، وذكر قولا رابعا لسفيان الثوري أن المسح لو مسح شعرة واحدة من الرأس أجزأت، هذا قول، ويعني هو بيقول إيه اختياره إيه رحمه الله. قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى أو أن الله جل ثناؤه أمر بالمسح برأسه القائم، أمر يعني القائمة إلى صلاته بالمسح برأسه مع سائر ما أمره بغسله معه أو مسحه. أمر بالمسح برأسه القائمة إلى صلاته مع سائر ما أمره بغسله معه أو مسحه، ولم يحد ذلك بحد. هذا كلام الطبري، أنه امسحوا برؤوسكم وما حدناش حد فيها، لم يحد ذلك بحد لا يجوز التقصير عنه ولا يجاوزه. وإذا كان ذلك كذلك فما مسح به المتوضئ من رأسه فاستحق بمسحه ذلك أن يقال مسح برأسه فقد أدى ما فرض الله عليه من مسح ذلك لدخوله فيما لزمه اسم ما مسح برأسه إذا قام إلى صلاته. بنذكر ذلك إنها آية ولها تفسير، ومهم كلام المفسرين في هذا الشيء بيقولوا إيه، وخاصة إذا كانوا فقهاء زي الإمام ابن جرير الطبري، كان فقيها ملتهب، ما كانش مقلدا لأحد من العلماء من أصحاب المذاهب، كان ملتهب، وشوف كلامه إيه واختياره إيه، ولا يشترط أن نأخذ ما يقول، ولكن هو كلامه زي غيره، لكن صاحب الدليل القوي يؤخذ بقوله، إنما هو كمفسر بيذكر لنا أن هذه الآية لم يحدث لا الباء للإلصاق ولا للتبعيد، ولكن ذكر لنا أنها طالما محتملة يبقى يجلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يبين لنا هذا الشيء، أنه يأمر بصلاة الله وسلامه عليه. يقول: فإن قال لنا قائل: فإن الله قد قال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أفيجزئ المسح ببعض الوجه واليدين في التيمم؟ ويذكر مسألة أن ممكن حد يرد علينا، احنا قلنا امسحوا برؤوسكم، قلنا طيب طلب لم تفسر بأن البعض ولا الكل بيجزئ البعض منه، طيب ما هي زيها برضو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا في التيمم، التيمم ما قلتش ليه البعض كده مسح البعض منها. يقول: قيل له: كل ما مسح من ذلك بالتراب فيما تنازعت فيه العلماء، فقال بعضهم يجزيه ذلك من التيمم، وبعضهم قال لا يجزئه بل فهو مجزئه لدخوله في اسم الماسحين به، وما كان من ذلك مجمعا على أنه غير مجزئه فمسلم لما جاء بالهد. يا رجع يقول لنا إيه إذا كان أمر مجمع عليه مش حننظر لمين اختلف، طالما ثبت إجماع فيه يبقى مسح الوجه باليدين كان مجمعا عليه، بخلص مش هنقول خلاف إن البعض ولا مش البعض. لكن ما كان مختلفا فيه زي هذه الآية في الوضوء هي دي اللي احنا نتكلم فيها. ثم قال رحمه الله: وقد بينا العلة الموجبة صحة القول بذلك، يعني فيما ذكر. قال: والرأس الذي أمر الله عز وجل بالمسح بقوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هو منابت شعر الرأس دون ما جاوز ذلك إلى القفا مما استدبر. يعني كأنه هذه الرأس، وهذه المطلوب أن احنا نمسح هذه الرأس ونوصلش لغاية بعد القفا أو ما يدخلش القفا في هذا الجيل. ده كلام الإمام الطبري رحمه الله. الحافظ ابن حجر بيذكر المسألة نفسها ويذكر الخلاف للعلماء اللي فيها، ويقول: قال القرطبي: الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها، زي ما يقول الإنسان: مسحت رأس اليتيم ومسحت برأس اليتيم، يعني التعدية للمفعول، يعني مسحت رأس اليتيم، مسحت أنا فاعل رأس اليتيم هذا المفعول. ويجوز أنه أعدي بالباء فأقول: مسحت برأس اليتيم. يبقى الباء هنا على كلامه إن قائم مقام إن أنا أذكر المفعول مباشرة اسما، فذكرت الجار والمجرور، جررت بالباء اديته معنى المفعول، فهذا التعدية اللي يذكر. وقيل: الباء دخلت لتفيد معنى آخر، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. فلو قال: وامسحوا رؤوسكم، لا أجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم، الماء فهو على القلب. ما عايز يقول حط مية في إيديك وامسح برأسك الماء، والمعنى امسح الماء على رأسك، فهنا المعنى إيه؟ على القلب. والتقدير: امسحوا رؤوسكم بالماء. وقال الشافعي رحمه الله: احتمل قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، جميع الرأس أو بعض الرأس، فدلت السنة على أن البعض يجزئ. هذا كلام الشافعي، قل إن السنة دلت على أن بعض الرأس يجزئه. قال: والفرق بينه وبين قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم، يعني امسحوا برؤوسكم وامسحوا بوجوهكم، إيه الفرق بين الاثنين؟ امسحوا وجوهكم هذا في آية التيمم، التيمم امسحوا وجوه. قال: التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل. هذا كلام الشافعي رحمه الله. ابن جرير الطبري احتج بالإجماع، ما قال المجمع عليه كذا، يبقى على ذلك يلزمنا الثاني مش مجمع عليه، يبقى ننظر ايه النص اللي يفيد ذلك. فذهب ابن جرير الطبري الى ان المسح للبعض وليس للكل، كذلك الشافعي، لكن احتجاج بشيء اخر. قال ان الايه: امسحوا برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم، هنا باء وهنا باء، ايه الفرق بين الاثنين؟ لكن الباء اللي فامسحوا بوجوهكم لابد من التعميم فيها. ايش معنى دي باءت للتعميم؟ قال لأنه التيمم بدل عن غسل الوجه، والوجه يغسل كله، يبقى هذا التيمم كذلك المسح فيه بدل عنه، لكن الرأس مسح الرأس ليس بدلا لشيء، فهنا الأصل في المسح فيها. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على بعض رأسه دل على جواز المسح على البعض. طيب فين اللي دل على المسح على بعض الرأس؟ قال: جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكثير من الأحاديث فيها أنه مسح على رأسه أزاح الإمامة، ومسح على رأسه وعلى عمامته. قالوا يبقى الاثنين مع بعض، الإمامة ومع الرأس. طيب فإنه مسح بعض رأس فقط؟ قالوا: ما هنا هذا الحديث مسح بعض رأس، وما يلزموش المسح على الإمامة، ولكنه استوعب صلوات الله وسلامه عليه. طيب فيش حاجة أقوى من ذلك لتحتد به؟ قالوا: أيوه، فيه ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحصر الإمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، ما ذكرش بقى هنا الإمام، ذكر مسح مقدم الرأس فقط. هذا مرسل، والمرسل هنقول أنه ضعيف، حديث المرسل ضعيف. طبعا يعني الحديث المرسل اختلف في العلماء، وهذا خلاف يذكر الأصوليون وذكر علماء المصطلح، هل حجة ولا ليس حجة؟ علماء الحديث يقول المرسل ضعيف، علماء الأصول لما يذكرون يقول يحتج به أكثر الأئمة، بل كل الأئمة يحتجون بذلك. الإمام مالك يحتج بالمرسل، الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل، الإمام أحمد يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره في الباب، الإمام الشافعي يقيد الشافعي بالكبار قيدة، ومن روى عن الثقة أبدا، ومن إذا خالف أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي. يبقى الإمام الشافعي يحتج أيضا، فهذا من المرسل اللي ذكره، لكن هو محتجش كده، لكنه بالكبار قيد. يبقى هنا هذا يصلح وحده. قال اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصول. يبقى إذا جاء حديث مرسل صحيح الإسناد، يبقى نقول إنه مرسل، مرسل ما زال في حيز الضعيف. لكن إذا وافقه حديث متصل الإسناد من طريق تاني وإسناده فيه ضعف أو إسناده ضعيف، الاثنين مع بعض يقوي الحديث فيصير الحديث حسنة. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا، أخرجه أبو داود من حديث أنس، وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله. يبقى في واحد لا يعرف فيضعف الحديث، لكن مش هنقول إن الحديث ضعيف جدا، غاية يكون حديثا ضعيفا. فاعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، يعني ده أو ده، فيحتج بهذا الحديث وحصلت القوة. وده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال وهذا مثال لما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر، يعني إما مرسل صحيح الإسناد ومرسل تاني صحيح الإسناد، الاثنين يبقوا يصعب بالحديث يحسن الحديث، أو إنه مرسل صحيح الإسناد مع مسند يعني وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون إسناده فيه ضعف أو إسناده ضعيف، فده يقوي ده ويعتضد به. قال وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغوة. قال وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح. قال وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح مقدم رأسه، ومسح مقدم رأسه. يبقى عايز يقول إنه المسح للرأس لا شك أن الاحتياط فيها أن يمسح جميع الرأس، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أنه بدأ مقدم رأسه انتهى إلى قفاه وردها مرة ثانية، هذا للرجل والمرأة يفعل ذلك. فإن فعل البعض الراجح أنه مجزئ لهذا الذي ذكره. يقول حافظ بن حجر فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر، لأنه كان في سفر وهو مظنة العذر، ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغير. قال قلنا قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر. جاء حديث أنه لا كان مسافر ولا كان إن مسح الباقي على العمامة. قال وهو يعني الحديث الذي ذكره من حديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه متوضأ فحصر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه. طيب وقوله بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه، قال الظاهر أن هذا من الحديث قال فيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر رأسه. هنا السنة أن يبدأ من الأمام ولا من الخلف؟ يبدأ من الأمام. هو لو فعل ده ولا ده صح، البعض يرى أنه يبدأ من الخلف ويجي للأمام بعدين يرد إلى الخلف، والبعض يرى أنه لا يبدأ من الأمام إلى الخلف ويرجع. طيب الحديث ده يفيد إيه؟ يفيد أنه يبدأ بالمقدم وبعد ذلك يصل الآخر ثم يرجع تاني إلى الأمام، لأنه ذكر في ذلك مسح مقدم رأسه وقال لنا هنا أقبل وأدبر. دي عملت إشكال عند العلماء، أقبل وأدبر، كأنه أقبل يعني جاي من وراء، أقبل أدبر يعني جاي من قدام رايح لورا. فهنا قال إن ده ظاهر هذا الحديث، لكن الحواديث الأخرى فيها أدبر بيديه وأقبل، أو بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردها. ولكن سواء إنه هو فعل ذلك ولا ذلك هذا كله جائز، لأن المطلوب تعميم الرأس بالمسح وقد أجزأ بفعله ذلك. يبقى العلماء في خلافهم في المسألة إنه الباء اللي في قوله بدأ أو في وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، هل الباء هذه للتبعيض كما قال بها الشافعي والجمهور، ولا الباء بمعنى الإلصاق زي ما حيقول بها الإمام مالك والمشهور على الإمام أحمد اللي حتفرق بالاثنين؟ للتبعيض يبقى بعض الرأس، للإلصاق بمعنى إن إذا بقى فيها ماء وهذا الماء تلصقه على رأسك بإمرار عليه. والباء للإلصاق يقول لك تأتي بمعنيين، بمعنى حقيقي ومعنى مجازي. باء الإلصاق المعنى الحقيقي زي ما تقول أمسكت بفلان، يبقى أنا ماسك بفلان، هذا إمساك حقيقي. المعنى المجازي مررت بفلان، فلان كان واقف هنا أنا مريت عليه، يبقى استوعبته في المرور، يبقى أقول هذه الباء المجازية أو المعنى المجازي اللي فيها. طيب، مسح الرأس ومنه الأذنان، ومن الرأس أن يمسح الأذنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول ابن جرير الطبري: أما الأذنان في إجماع جميعهم على أن ترك غسلهما أو غسل ما أقبل منهما على الوجه غير مفسد صلاة من صلى بطهره الذي ترك فيه غسلهما، مع إجماعهم جميعا على أنه لو ترك غسل شيء مما يجب عليه غسله من وجهه في وضوئه أن صلاته لا تجزئه بطهوره، هذا ما ينبئ عن أن القول في ذلك ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قبل ذلك أقوالهم أن الأذنان تمسحان ولا يلزم الغسل فيهما، لا يجب غسل الأذنين. وهذا زي ما ذكرنا أنه مروي عن الإمام الزهري وقبله أو معه الإمام الشعبي أيضا قال ذلك. قال ابن قدامة: الأذنان من الرأس، قياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، يعني بيمسح الرأس ويمسح معهما الأذن. قال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، أنه يجزئه، أنه ترك. المقصد في ذلك، ولاحظ قوله فقياس المذهب، كأنه ما عندوش نص الإمام أحمد، وعنده نص كان قال هذا الشيء، ولكن نص الإمام أحمد أنه إذا ترك الأذنين إن العلماء على أنه يجزئه ذلك، لأنهما تبع للرأس، الأذنان تبع للرأس، فإذا مسح بعض الرأس فجمهور العلماء على اللواس، يبقى هنا هذه بعض منها، على ذلك لا يجب عليه أن يمسحهما، لكن السنة أن يمسح الأذنين مع مسحه للرأس. يقول: والأولى مسحهما معه، إذا ابن قدامة بيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه، فروت الربيع، الربيع لبنت معوز، أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. الصدغ اللي هو لازم كان الإنسان يشاور عليه لك المخ، المخ هذا اسمه الصدغ، الصدغ هذا من الرأس، فالمسح على مسح النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا كل هذه المنطقة مسحها صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأذنين مسحهما ظاهرا وباطنا عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يذكر يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح الأذن. في رواية المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه وأدخل إصبعيه في صماخ أذنيه، هذا عند أبي داود، وهذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة فيها مسح النبي صلى الله عليه وسلم الأذنين مع الرأس. بل آية ذكرت لنا الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، يعني لهما حكم الرأس، يبقى الآية أمرت بالرأس، والباء فيها إنه الكثير على أنها للتبعيد، فإذا مسح بعض رأس أجزاء يبقى ترك الباقي وترك الأذنين، الوضوء مجزئ، والإجماع على أنه لو ترك الأذنين ما فيش لا شيء فيه. إذا قالوا طيب الإجماع ده خلفوا الشعبي، نقول قبل الشعبي ما حدش خالف، وبعد الشعبي ما حدش خالف، إذا لا بعد الشعبي الزهري أو معه الزهري بعد ذلك، هذا في زمنه وهذا في زمنه، بعدهما وقبلهما ما فيش مخالفة في ذلك، والإجماع هو اتفاق علماء العصر على مسألة أو على أمر من الأمور، يبقى عصر من العصور إن ثبت فيه إجماع، يبقى إذا حصل خلاف بعد ذلك وجد لا ينقض هذا الإجماع الذي قبله. يبقى هنا المسح كيف يمسح؟ يبقى هيمسح الرأس، يبدأ بمقدم الرأس يصل إلى نهاية الرأس، وبعدين يرجع تاني إلى الأمام، ويمسح الأذنين ظاهرا وباطنا، يبقى بالسبابة بيدخلها في الأذنين، يبقى مسح فروع الأذن من الداخل، وبالإبهام في الخارج مسح الخارج. يبقى دي اللي في الآية. غسل الرجلين مع الكعبين، احنا بنتكلم في الفرائض، هذه الفرائض، يعني اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم الى الكعبين. يبقى فاضل لنا هنا غسل الرجلين مع الكعبين، والآية وارجلكم الى الكعبين فيها قراءتان، القراء يقرأ وأرجلكم بالنصب قراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي والخلف، هذه مجموعة يقرؤونها أرجلكم إلى الكهف. غيرهم من القراء ابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف، أنا قلت حمزة في الأول هعمل حمزة في الثاني، وأرجلكم يقرؤون بالكسر فيها وأرجلكم إلى الكعبة. يبقى دي مجموعة من القراء قرأوها وأرجلكم إلى الكعبين، قسم آخر من القراء قرأها وأرجلكم إلى الكعبين. طيب هنا نقول هذه قراءة وهذه قراءة، القراءتان كل قراءة تعطينا حكما من الأحكام، أو هو الحكم حكم واحد. يبقى العلماء ذكروا في القراءات قالوا إن القراءة إذا جاءت الآية بقراءتين، يبقى هنا كل قراءة تلاوتها تعطي معنى من المعنى، إما يؤكد المعنى الأول أو يعطي معنى آخر يجوز إن هنرجع بقى نقول أرجلكم إلى الكعبين. وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف غسل الكعبان. إيه الكعب؟ هيقول لنا في القاموس المحيط الكعب كل مفصل للعظام. الكعب كأنه في لغة كل مفصل للعظام، والعظم الناشز فوق القدم. يقول لنا العظم الناشز أو العظمتين بقى، العظمتين العظم الشمال وعظم يمين أسفل الساق، زي ما أنت شايف في الصورة بتاعتك أدي رجل وهي وأدي هنا العظم بتاع الكعب. وكتير من الناس كلغة يجهل الأمر ده ويفتكر أن الكعب اللي هو العقب يخلط بين الاثنين، لا، هذا العقب اللي هو آخر القدم من وراء هذا العقب، وهنا الكعب اللي هو العظم البارز اللي أسفل الساق وأعلى القدم. يقول لنا العظم الناشز فوق القدم والناشزان من جانبيهما. يبقى هنا رسغ الإنسان أي عظمتين اللي هنا دي في القدم زيها، يبقى قدم الإنسان العظمتين اللي هنا دول بنقول هذا الكعبان. الكعبان يبقى هيغسل الرجلين، يغسل الرجلين أو يغسل القدمين إلى الكعبين. الكعبين طيب يقول نووي في المجموع أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به. يعني إجماع المسلمين على أن الرجلين تغسلان مش تمسحان، مش تمسحان. والآية جاءت في وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين قال على اللي في الآية هنا في الحالتين الغسل تغسل الاثنين في الحالتين. وتفسير آخر فيها المسح بينه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لابس الجورب أو لابس الخف صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك على الإعرابين وأرجلكم إلى الكعبين، رجع إلى الغسل الأولين، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا نفس المعنى إنه يأتي اغسل الرجلين إلى الكعبين أو امسح الرجلين، امسح المسح يكون هنا الأرجل إلى الكعبين. المسح عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم مسح الظاهر ما فيش فيها إلى الكعبين، مش هتستوعب بالمسح لغاية ما وصل الكعبين، لكن الغسل هو الذي يكون إلى الكعبين. يبقى لما يقول لنا اغسلوا وجوهكم وأيديكم هذا معطوف على اغسلوا، وأرجلكم معطوف على ما قبلها، يبقى فيه هنا غسل الجميع. اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا وأرجلكم إلى الكعبين امسح الرجل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في المسح إنه لما يكون لابس جورب، ووقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدد إمتى يكون يوما وليلة المقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. يبقى واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآية لو بمعنى المسح يبقى يكون فيها البيان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه الظاهر فقط وليس البطن وليس إلى الكعبين. لكن على ما في هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لو قلنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم قالوا هذا عطف مجاورة على ما قبل، لأن اللي قبله كان في الكسر مكسور فمجاورة فيها، ولكن المحل محل نصب على ما في الأول، ده اللي يذكر في ذلك. طيب نشوف كلام الإمام النووي والحصة قربت تخلص كده. يقول لنا قالت الشيعة الواجب مسحهما، يبقى اللي خالف في ذلك الشيعة والشيعة ما فيش ميزان بينك وبينهم إنك تقول إن الحديث، أنت تقول الحديث هو ما بياخدش باللي أنت بتقوله لأنه بيرفض علماء السنة، وهو إذا ذكر حديث تيجي أنت تبحث عنهم تلاقي الرجال بتوعهم أكثرهم كذابين وضعين وبيحتج بشيء رواه كذا وسلاسل منقطعة. ما فيش ميزان إنك تاخد بينك وبينهم في الكلام في الاحتداد بالحديث. يبقى هنا قالوا إنه الواجب مسحهما. وجاء عن ابن جرير الطبري قال أنه مخير بين الإسنان، يعني احتج بالآية نفسها. وحكاه الخطابي عن الجبائي من المعتزلة. وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميع، بعض الظاهرية قالوا يلزم الاثنين، تمسح وتغسل الاثنين. القائلون بالمسح احتدوا بقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم لإحدى القراءتين قلنا أراها ابن كثير وأراها أبو عمرو وشعبة عن عاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف. عطف الممسوح على الممسوح قالوا بهذا ممسوح. وعن أنس رضي الله عنه بلغه أن الحجاج خطب فقال أمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين، فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إنما هما غسلتان ومسحتان، وعنه أمر الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل. كلام أنس وكلام ابن عباس معناه أن هذا جائز، وكثير من الناس لا يرون ذلك، فبناء على ذلك بيرد عليهم أن الحداد يأمر الناس بالغسل. طيب واللي لابس خفين واللابس جوربين يعمل إيه؟ يغسل برضه. فأنس يقول صدق الله وكذب الحداد، الآية فيها أنه يجوز له أنه يمسح، وهذا فعله النبي صلى الله وسلامه عليه. وعن رفاعة ابن رافع في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، ويمسح رأسه ورجليه. وعن علي رضي الله عنه أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء فرش على رجله اليمنى وفيها نعله، ثم صنع باليسرى كذلك، رش يعني صب الماء، والهنا النعل الذي كان يلبسه انه شبشب، لابس شبشب، فيقوم يرش عليها بحيث يستوعبها بالغسل فيها. قال واحتج اصحابنا، هذا كلام النووي رحمه الله عليه، يقول بالاحاديث المستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه وضوئه صلى الله عليه وسلم، وانه غسل رجليه كحديث عثمان وحديث علي وابن عباس وابي هريره وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وعمر بن عبس، احاديث كثيره متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه غسل رجليه عليه الصلاه والسلام، منها ما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما. وجاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى جماعه توضؤوا وبقيت اعقابهم تلوح، العقب اللي احنا وراه له جوه اخر القدم، يعني القدم من الاخر العقب اللي فوقها الكعبين، فالعقب هذا لابد من غسله، فوجد الأعقاب تلوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، في حديث آخر ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فلو أنه يكتفي بالمسح كان خالص مهم، ويل للأعقاب ليه؟ ما هو مسح على ظاهر القدمين، ما يلزموش أنه يمسح، ولكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ورأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فأمره يعيد الوضوء مرة ثانية. وهذا في صحيح مسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، إزاي أتوضأ وتطهر؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، وذكر الحديث إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا أو هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. الحديث قال عنه الألباني حسن صحيح، وفي زيادة في الحديث من زاد عن هذا أو نقص، كلمة نقص هذه ضعيفة شاذة، لكن الرواية من زاد عن هذا فقد أساء وظلم. كذلك جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة، وبعدين ذكر فيها أنه وغسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وأجاب العلماء عن احتداد من احتد في ذلك بما نذكره في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.